الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس الماضي أن الشيطان يتسلط على الإنسان عن طريق الخيال أو عن طريق الشهوة أو عن طريق الغضب، فالشيطان له القدرة على الوسوسة فقط، وليس له سلطان، ليس له قوة وسيطرة على الإنسان. فمن يقول الشيطان قص علي ما يقبل عذره، فهذا العذر غير مقبول. كذب عليك لماذا أطعته؟ لأنه فهو ليس له سلطان، ويأتي يوم القيامة ويتبرأ من أفعال الإنسان، ما لي عليكم من سلطان. فقط كانت مهمته الوسوسة، والإنسان هو بنفسه يطيع. فالشيطان من جهة يدعو الإنسان إلى الشر، وهناك أيضا ملك يدعو الإنسان إلى الخير. فعندنا إلهام من الملك ووسوسة من الشيطان. فإذن كل إنسان، كما أن هناك شيطان يدعوه إلى الشر، كذلك هناك معه ملك يدعوه إلى الخير. فهناك يقال هكذا، توجد لمتان، لمة من الملك ولمة من الشيطان. في رواية بهذا المعنى: إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن. ندرك أن الله ليس له يد حتى تكون له أصابع، فإذا لابد أن نوضح هذه الرواية بما يتناسب مع العقائد، يعني أن هناك خلقين من خلق الله، فهذا القلب موجود بين هذين الخلقين. فإذا أصابع الله وأصابع الرحمن كناية عن هذين الخلقين. فإذا يوجد ملك وشيطان، والقلب عنده القابلية على أن يأخذ كلام الملك أو كلام الشيطان، فيه هذه القابلية. الله جعل فيه هذه القابلية أنه يستطيع أن يسمع، مو أنه يطيع، لا، أنه يستطيع أن يتلقى. ولكن بيد الإنسان أن يأخذ كلام الملك أو يأخذ كلام الشيطان، فهو إما أن يرجح الهوى فيأخذ بكلام الشيطان، أو أنه يعرض عن هواه فيستطيع أن يأخذ كلام الملك. فهذا القلب أو الروح أو النفس، إذا جعل الإنسان في القلب الملكات الصالحة وكان يسير دائما إلى الخير، فإنه يأخذ بكلام الملك. أما إذا كان الإنسان ملكاته سيئة، فهو سوف يأخذ بكلام الشيطان ولا يأخذ بكلام الملك. فإذن على حسب قابلية هذا القلب، وهذا القلب بيد الإنسان هو الذي يجعل فيه هذه القابليات وهذه الملكات. اجعل التربة صالحة للزراعة، هذه التربة تزرع لك حصاد جيد. إذا نجعل هذه التربة فاسدة فلن يزرع فيها شيئا. فإذا كانت هذه الملكات سيئة، فإن هذا الإنسان يجعل للشيطان عليه سلطة من خلال وسوسته، لأنه يطيع كلام الشيطان. وهناك بعض الروايات، لنقرأ هذه الروايات، منها عن النبي صلى الله عليه وآله: في الإنسان مضغة إذا هي سلمت وصحت سلم بها سائر الجسد، فإذا سقمت سقم لها سائر الجسد وفسد وهي القلب. طبعا ظاهر الرواية أن الحديث عن الجسد وقلب الإنسان، هذا القلب المادي. لكن النبي صلى الله عليه وآله لماذا يبين هذا؟ مو شيء ضروري هذا. فإذا نستطيع أن نفسر تفسيرا آخر على أن هذا القلب هو هذا القلب الروح أو النفس التي تكون مورد الملكات الصالحة والسيئة. فإذا صح القلب، هذا القلب المعنوي، فإن سائر الجسد يكون سالما من المعاصي. فإذا الإنسان كان قلبه سليما فإن جوارحه لن ترتكب المعاصي. فدائما نتوقع من هذا الإنسان الأعمال الصالحة، في ذلك الدعاء: الخير منه مأمول والشر منه مأمون. ليش المؤمن نتوقع منه هذا الشيء؟ لأنه هو مؤمن، نتوقع أن هذا المؤمن لا يصدر منه إلا الأعمال الصالحة. فمن يصدر منه الأعمال الصالحة لا يكون مؤمنا بالله عز وجل حق الإيمان. فإذا سلم القلب سلم الإنسان من المعاصي، وإذا فسد القلب الإنسان سيرتكب المعاصي. في رواية أخرى أيضا: إذا طاب قلب المرء طاب جسده، وإذا خبث القلب خبث الجسد. وفي قول علي عليه السلام: أشد من مرض البدن مرض القلب، وأفضل من صحة البدن تقوى القلوب. إذا الإنسان إلى أي حد يحرص على سلامة بدنه من الأمراض، ولكن لا يلتفت إلى سلامة قلبه من المعاصي. الإنسان حريص أقل نشلة راح للطبيب، ولكن الإنسان هناك كثير من المعاصي التي يرتكبها، ولكن لا يلتفت إلى علاج هذه الأمراض النفسية. الآن أولادنا كم نحن نحرص على أن لا يصابوا ببرد، أن لا يصابوا بمرض، لكن هذا الحرص لا يأتي إلى هذا الولد حتى نرى أخلاقه الفاسدة. فدائما عندنا تركيز على الأمراض الجسدية ولا نلتفت إلى الأمراض النفسية، مجرد أن هذا الولد يخرج بشكل جميل، ولكن هل هو عند الله جميل؟ هذا بشكل عام الناس لا يلتفتون إليه. نعم اهتم بهذا الجسد بمقدار، ولكن لا تنسى هذه الروح وهذا القلب الذي هو أهم من الجسد. ويأتي الإنسان يوم القيامة يحاسب على قلبه لا على جسده المادي، فهذا الجسد لا قيمة له. فالإنسان لابد أن يصل إلى مرحلة التقوى، يصل عند حالة نفسانية، ملكة نفسانية تمنعه من ارتكاب المعاصي وتدعوه إلى فعل الواجبات. هذا الإنسان هو يستطيع أن يعرف إذا هذا الشيء موجود عنده أو لا. إحنا ما نستطيع أن نطلع على القلوب، ولكنك الآن تستطيع أن تلتفت إلى نفسك، ترى هل هذه الحالة موجودة عندك أو لا، أنت تعلم. إذا كانت موجودة الحمد لله استزد منها، إذا كانت ضعيفة قويها، إذا لا توجد أوجد فيها هذه الحالة. فالمطلوب من الصيام لعلكم تتقون مثلا، فشهر رمضان من أجل تربية الإنسان على التقوى. وعن الإمام الصادق عليه السلام: ما من مؤمن إلا لقلبه أذنان في جوفه، أذن ينفث فيها الوسواس الخناس، أذن ينفث فيها الوسواس الخناس، وأذن ينفث فيها الملك، فيؤيد الله المؤمن بالملك، وذلك قوله: وأيدهم بروح منه. هذا التأييد تأييد خاص للمؤمن فقط، طبعا المؤمن الحقيقي مو المؤمن الظاهري، يعني كل شيعي أو كل مؤمن ظاهري يكون عنده هذا التأييد، نقول لا، الله يعلم بالقلوب فيعلم أن الإنسان مؤمن حقيقي فيعطيه هذا التأييد. واقرأوا قصص العلماء تجدون هذا التأييد موجود عندهم بكثرة، ممكن مراجعة قصص العلماء حتى ترون كيف أن الله يؤيدهم، كيف أن الله يؤيدهم. حتى التأييد بالأمور المادية ينقل عن العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه أنه في وقت جاء في ذهنه خاطر بدأ يفكر أن رزق اليوم أو رزق غد كيف يأتي إليه، وهذا الخاطر لم يأتي من قبل إليه، يعني حينما بدأ يدرس لم يكن يفكر برزقه من أين يأتي، فبدأ يفكر بهذا التفكير. حينما فكر بذلك طرق شخص الباب فقال له هذه الجملة: أن نحن 18 سنة ونحن نرزقك، الآن تفكر بهذا التفكير؟ 18 سنة أنت تحت نظرنا وقاعد نعطيك، الآن بعد 18 سنة قاعد تفكر بهذا التفكير؟ وهذا الشخص ذكر اسمه، قال: أنا فلان ابن فلان. يقول العلامة الطباطبائي: بدأت أفكر 18 سنة والله عز وجل يرزقني متى هذا الوقت؟ بدأ يفكر، هل من بداية دخوله إلى الحوزة العلمية؟ لا، ما تبين، تبين لا، مو من أول دخوله. فتذكر أنه الآن 18 سنة يلبس العمامة، فالله عز وجل تكفل به 18 سنة خلال لبسه، من بعد لبسه لهذه العمامة وحتى قبل ذلك. فيقول بأنه في يوم كان سائرا بين القبور، فجأة رأى قبرا وعليه حجارة عليه اسم هذا الشخص الذي طرق عليه الباب. هذه من قصص العلماء، وكثير من هذه القصص تقرؤونها من العلماء السابقين رضوان الله تعالى عليهم، والعلماء الحاليين أيضا لهم قصص من هذا النوع، ولكن لا يذكرون هذه القصص، ولكن تظهر بعد مماتهم أن لهم مثل هذه القصص. فإذا هناك تأييد للإنسان المؤمن، ولا سيما طالب العلوم الدينية، إذا كان طالب العلوم الدينية مخرصا في طلب هذا العلم، لا يطلبه من أجل السمعة، من أجل الرياء، من أجل الشهرة، من أجل المعرفة، فقط يدرس هذا العلم حتى يفهم هذا الدين وينقله إلى الناس، فيقوم بمهمة الأنبياء، مثل هذا الطالب يكون مؤيدا بالله عز وجل. واسأل طلبة العلوم، قد تجد عندهم كثير من القصص التي تثبت لكم بأنهم كانوا مؤيدين من الله عز وجل. وأيضا في النصوص أن للقلب أذنين، فإذا هم العبد بذنب قال له روح الإيمان: لا تفعل، وقال له الشيطان: افعل. لكن عادة الناس شو يسمعون؟ كلام الشيطان، دائما كلام الشيطان يكون مقدم على كلام الملك. في رواية أن بعض القلوب منكوس يعني مقلوب، لا يعي الخير أبدا، وبعضها فيه الخير والشر يعتلجان يعني يتعاركان. شوف من اللي ينتصر، هل الخير ينتصر فيتقدم الخير أو الشر ينتصر فيتقدم؟ وبعضها مفتوح فيه مصباح يزهر ولا يطفأ نوره. وهذا قلب الإنسان المؤمن الحقيقي. ذاك القلب المنكوس مهما توجهه، مهما تنصحه، مهما تعظه، لا يسمع، لا يلتفت. ذاك الإنسان الذي يكون فاسقا منحرفا إلى أذنيه في الانحراف، هذا ما ممكن أن تعظ بكلمة ولا يسمع منك، بل بالعكس هو يلتذ بهذه المحرمات. وبعض الناس فيهم الخير والشر، قد يكون أكثر الناس من هذا النوع، هناك خير وشر في قلبه، وشوف أي شيء ينتصر منهما هو الذي يتقدم، فتجد عنده أعمال صالحة أعمال طالحة مخلوطة. والقليل هم هذا النوع من المؤمنين الذين قلوبهم مفتوحة وفيها أنوار لا تطفأ أبدا. ونحن مهمتنا أن نصل إلى هذا النوع من المؤمنين الصالحين في الدرجات العليا، الذين يكونون من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. النوع الأول والثاني لا يمكن أن يكونوا من الأنصار. الأنصار لهم صفات خاصة، مو كل إنسان يستطيع أن يكون من الأنصار. أنصار الإمام المهدي عليه السلام كأنصار الإمام الحسين سلام الله عليه، لا يفرق، كان عددهم قليل. وأيضا أنصار الإمام طبعا القواد منهم هم القلة، وسوف يكون هناك من الجنود الكثيرين. والإنسان لا يكتفي أن يكون فقط من الجنود، بل يحاول أن يصل إلى أن يكون من القواد، يكون قائدا حتى يطلق عليهم من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا بد من تحقيق هذه المواصفات الخاصة حتى يصل إلى تلك المرحلة. الله ما يجبر الإنسان أن يكون في تلك في ذلك المستوى، هو الإنسان يختار أن يكون من أنصاره أو لا يكون، فإذا بيد الإنسان أن يكون. في بعض الروايات أيضا وأن من علائم الشقاء قسوة القلب، وأن من علائم الشقاء قسوة القلب والحرص على الدنيا والإصرار على الذنب وجمود العين. فإذا من علامات الشقاء أن الإنسان يكون قاسي القلب، فلا يأخذ بالمواعظ، هذه المواعظ لا تدخل إلى قلبه، قلب قاسي جاف. ومن علامات الشقاء الحرص على الدنيا، فالإنسان يرى إلى أي حد هو حريص على الدنيا بكل مصادقه، إلى أي حد يفكر في الأمور الدنيوية طوال يومه وليله، فقط هل يفكر برصيد في البنك مثلا فيشغل فكره بهذا الشيء، يكون حريصا على أن يأخذ أكثر ما يستطيع من هذه الدنيا. فإذا الإنسان انشغل فكره بالدنيا بنفس المقدار يقل فكره عن الآخرة أو في الآخرة. الدنيا والآخرة ضرتان في رواية، ضرتان لا يلتقيان أو لا تلتقيان، فكل ضرة تحاول أن تضر الضرة الأخرى، هكذا الدنيا والآخرة كفتي ميزان، إذا زاد في ناحية الناحية الأخرى تخف، فالإنسان كلما يحرص على هذه الدنيا أكثر بنفس المقدار يقل نصيبه في الآخرة. وما تستطيع أن تجمع بين الدنيا والآخرة، الإنسان لا يقول هم ناخذ من الدنيا هم ناخذ من الآخرة، نقول كفتي ميزان لا تلتقيان. شو يصير؟ هم بالدنيا نكون منعمين وفي الآخرة أيضا نكون منعمين. قل ما ممكن أن الاثنين يلتقيان. هذا الدين لابد أن يكون كالجمر في يدك، إذا ما تحس بأنه جمر راجع تدينك، راجع إيمانك، يعني اعتصر ألم القلب من هذا الدين بسبب هذا الدين. إذا الإنسان لا حياته دائما اليومية ماشية ولا يشعر بأي معاناة، يرى التلفزيون لا يرى أي تأثير له من هؤلاء المسلمين الذين يضربون في كل مكان، حياته تمشي، فما يعتصر قلبه من الألم لحال المسلمين، ما يشعر بأي ألم بأي معاناة. فمثل هذا الإنسان يراجع إيمانه حتى لا يكون الدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. والبلاء هو الذي يظهر حقيقة الإنسان. اخذ هذا الإنسان اجعله في سجن، شوف كيف يتصرف داخل السجن، كيف يتصرف، هل يستمر على إيمانه وتدينه أو أنه يضجر ويتخلى عن دينه. فكل بلاء حتى بلاء المال يكشف حقيقة الإنسان. ما بيذكر قصص حقيقية حتى لا يفهم أنه موجه إلى أشخاص معينين. مشكلة الإنسان إذا ضربنا مثال قصة معينة كل واحد ما يفكر هو القصة فيه، يفكر يدور من القصة تنطبق عليه. هدف القصص والأمثلة أن الإنسان يلتفت إلى نفسه مو يلتفت إلى الآخرين. خلنا نضرب مثال، مثلا لو قلنا هناك إنسان فقير متمسك بدينه، إذا صار غنيا تجد أنه تفقد من المساجد من المجالس بسبب هذا المال. وكم توجد أمثلة أناس تجدهم في المساجد تفتقدهم فترة تقول أينهم؟ انشغلت بالتجارة. طبعا إذا محتاج هو شيء آخر هذا، يعني إذا الإنسان يحتاج إلى أن يدخل التجارة ليدخل رزقه. أما إذا مثلا الإنسان معاشه كافي وزائد، لماذا يشغل نفسه بشيء آخر؟ هذا الوقت الذي يضعه في التجارة المفروض أن يتوجه به إلى الله عز وجل. يدخل في التجارة ذهنه طوال اليوم يفكر بالأمور التجارية، يفكر في الربح والخسارة فقط، فذهنه فقط ينشغل بهذا الشيء. فإذا انشغل ذهنه بهذا الشيء تفتقده من المساجد بشكل طبيعي. بعد قلبه ما عنده توجه للمسجد، لأن بعد الآن التجارة تتضرر. وكذلك من علائم الشقاء الإصرار على الذنب، ومن علائم الشقاء جمود العين. الإنسان الذي لا يبكي على ذنوبه يذنب ولكن لا يشعر بأي حزن، فجمود العين كناية عن الحزن. الإنسان الحزين تخرج الدموع من عينه، فيصر على الذنب ولا يحس بأي ذنب بأي حزن حين ارتكاب الذنب. ولكن المؤمن لا يكون كذلك، يذنب ولكنه مباشرة يتوب بعد ما ينتظر فترة. بمجرد أن يدخل في هذه الدائرة المحرمة الخط الأحمر، بمجرد ما يدخل يشعر بأنه قد دخل إلى منطقة محرمة فيرجع مباشرة. في تلك الآية الكريمة بهذا المعنى، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بمجرد ما يمسه طائف من الشيطان يوسوس له الشيطان، فقبل أن يدخل يشعر عند إنذار، جرس إنذار أنك الآن تريد أن تدخل إلى منطقة محرمة، فيتذكر فيكون مبصرا. هذا الإنسان المؤمن هكذا. وهذه من علامات الإيمان، أن الإنسان إذا أراد أن يرتكب ذنبا يتذكر فيكون من المبصرين لا يكون من الغافلين. فهذه العلامات الإنسان يراها هل هي موجودة فيه ولا ما موجودة؟ فإذا موجودة يقول الحمد لله، قلنا حط علامة صح. إذا ليست موجودة حط علامة غلط وحاول أن تحصل على هذه العلامة، فجمع من الروايات والآيات هذه العلامات وانظر إلى نفسك هل هذه العلامات موجودة عندك ولا مو موجودة. فإذا موجودة الحمد لله، إذا ليست موجودة لابد أن تكسبها حتى تكون من المؤمنين. وكذلك من الروايات: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عيني قلبه فأبصر بهم الغيب فأبصر بهم الغيب وأمر آخرته. طبعا هذا الفتح لعيني القلب ليس فتحا إجباريا، هو الإنسان إذا سلك هذا الطريق الله يؤيده بروح منه، يعطي عنده البصيرة، وهذه البصيرة ناتجة من الملكات الحسنة. يعني هناك ارتباط بين قلب الإنسان وبين أنه يبصر يكون بصيرا، يعني علة ومعلول، سبب ونتيجة. حقق السبب الله يعطيك النتيجة، حقق العلة الله يعطيك المعلول. فإذا الإنسان اتجه إلى الله، الله يعطيه شيئا ما يتركه. اقترب إلى الله شبرا يقترب منك ميلا، اقترب إليه ميلا يقترب منك أميال، بهذا المعنى أكو في بعض الروايات. إذن من يتجه إلى الله عز وجل الله لا يمكن أن يتركه، مستحيل. واسألوا العلماء الذين ساروا في هذا الدرب ورأوا كيف أن الله عز وجل كان يؤيدهم بروح منه. فيفتح الله عيني قلبه، يصير بصيرا حتى أنه يرى أمر الآخرة، وتنكشف له بعض الكشوفات. لكن هذا الإنسان يكون مؤمنا في درجة عالية، ومو هدف أن يصل إلى هذا الكشف. كشف الغيب ترى مو مهم بالنسبة للإنسان المؤمن، حتى من يطلق عليهم بالعرفاء مو هدفهم أن الأمور تنكشف لهم، مو هدفهم هذا. هدفهم أن يكونوا سائرين في رضا الله عز وجل. هذه الأمور أمور جانبية إذا كان الاتجاه للكشف، وهذا ما يكون متجه إلى الله عز وجل. فإذا الإنسان يصير بصيرا بأمر الآخرة فيعرف مواطن الخير مواطن الشر. وقد يرى حتى مقعده في الآخرة أين هو. في رواية أخرى أيضا: أن الخطيئة أفسد شيء للقلب فما تزال به حتى تجعله منكوسا. هذا القلب قلب أبيض عند الإنسان، يذنب ذنبا فتكون هناك نقطة سوداء، ومو هذا القلب المادي، القلب المعنوي إذا تاب مسح هذه النقطة السوداء أو النكتة السوداء كما في الرواية. إذا لم يتب لم يترك هذا الذنب ويرتكب ذنبا آخر، صار عنده نكتة أخرى، وهكذا بارتكاب الذنوب وعدم التوبة هذا القلب يصير أسود. هذا اللي يعبر عنه منكوس، يعني مقلوب. فالذنب يفسد القلب. الإنسان إذا يذنب لابد أن يتوب مباشرة بعد هذا الذنب، بل قبل ارتكاب الذنب. قلنا بمجرد ما يدخل هناك جرس داخلي عند الإنسان المؤمن يقول أنت الآن دخلت في محرم، ارجع. وفي رواية: أنه ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. علة ومعلول، سبب ونتيجة. يكثر الذنب فيقسو القلب، يعني ما يتلقى أي موعظة، ما يفيد أي كلام فيه. وإذا قسى القلب الإنسان بعد ما يحزن على ارتكاب الذنوب. الإنسان يحاول أن يحيي هذا القلب حتى لا يكون ميتا منكوسا. في رواية أخرى وأن لله في عباده آنية وهو القلب، فأحبها إليه أصفاها وأصلبها وأرقها، أصفاها من الذنوب وأصلبها في دين الله وأرقها على الإخوان. فقلب المؤمن صلب ورقيق في نفس الوقت، صلب في دين الله على أعداء الله، ورقيق على إخوانه المؤمنين، مو بالعكس. فقد ترى إنسانا مؤمنا يعادي إنسانا مؤمنا آخر، يغتابه في المجالس، مع أنه مفروض أن يكون أخاه. فإنما المؤمنون إخوة، والأخ لا بد أن يشد أزر أخيه. الأخ يسمى بالعضيد، يعني أنه يكون قوة للأخ. ولكن المؤمن صلب على الأعداء، على الكفار، على الظالمين، على المشركين. وراجعوا الآيات القرآنية، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي رواية وأن القلوب مرة يصعب عليها الأمر فتحب الدنيا، ومرة يسهل فترق وتسلو عن الدنيا، ويحقر عنده ما في أيدي الناس من الأموال حتى كأنها تعاين الآخرة والجنة والنار. وهذه الحالة قد يجد الإنسان حتى في نفسه، تجد أحيانا أصلا ما عندك إقبال على الدنيا، حتى لو في اللحظة يقول لك واحد نعطيك قسيمة تقول له ما بي، نعطيك مال تقول ما بي، ولكن أحيانا تجد أن عندك إقبال على الدنيا. لكن إذا وصل الإنسان وحافظ على هذه الحالة التي عنده أنه لا يقبل على الدنيا، في رواية وأنه لو دامت على هذه الحالة لصافحت الملائكة ومشت على الماء، في رواية بهذا المعنى أتى بعض المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عندما نكون عندك تتكلم عن الدنيا والآخرة بعد ما نرغب في الدنيا، فنرجع إلى بيوتنا نرى أولادنا نرى أشياءنا فنقبل على الدنيا. فيقول الرسول صلى الله عليه وآله بهذا المعنى أنكم لو استمريتم على تلك الحالة لسرتم في الهواء وصافحتم الملائكة ومشيتم على الماء. هذه حالة صعبة، الإنسان يستمر ويحافظ على تلك الحالة يحتاج إلى مجاهدة نفس حتى يمكن أن له أن يحصل على هذه الحالة. في قصة عن المسيح عليه السلام أنه كان يمشي على الماء، وهناك أحد أصحابه كان يمشي خلفه أيضا على الماء. رغم لا تستغربون هذه الحالة الإيمانية، الإنسان يصل إلى هذه الحالة. فجأة هذا الذي كان من أصحاب المسيح عليه السلام غطس في الماء، فالمسيح عليه السلام التفت إليه قال شنو اللي دار بخاطرك؟ قال فكرت بهذا التفكير بهذا المعنى إن شنو الفرق بيني وبين المسيح. هذا التفكير نزله، خاطر فكرة في الذهن، كيف أن هذه الفكرة تنزل الإنسان من مستوى إيماني إلى مستوى إيماني أقل، فكرة تخطر في الذهن. فإذا فقط تفكر في الدنيا ترى الحالة الإيمانية تتأثر، هذا التفكير يؤثر في النفس يؤثر في القلب، تفكر بفكرة دنيوية تتأثر النفس، معناتها تنشغل في الدنيا، فإذا انشغلت بالدنيا تنشغل عن الآخرة. هذه علاقة بين الدنيا والآخرة، حتى مجرد التفكير في الآخرة. شوفوا أحيانا الإنسان فقير يمر في هذه القسائم، شو يفكر؟ يا ليت عندي مثل هالقسيمة، بعد شوي شوف قسيمة أحسن، يا ليت عندي مثل هالقسيمة. وحتى الإنسان الآن اللي عنده قسيمة يشوف قسيمة أفضل مبنية، والله هذا أحلى من بيتي، يا ليت عندي مثل هالقسيمة. هذا التفكير بمجرد أنه تفكير ولكنه يؤثر على قلب الإنسان، ذاك الفقير ما عنده شيء، ما محصل هو شيء، ولكن مع هذا هذا التفكير ينزل من درجة الإيمانية وما يشعر بهذا، فيرجع إلى البيت حسرة، يحس بالحسرة، إيش معنى الله ما معطيني والله يعطيهم؟ شوف هذا التفكير الذي يجر التفكير الآخر. أيضا قصة تنقل عن إحدى المؤمنات، فتروي إن زرت امرأة، فهي تقول أنا ذهبت لزيارة إحداهن، كان عندها بيت جديد فأخذتني جولة داخل البيت، ممكن قلت هذه القصة سابقا أو لا بقولها، أخذتني جولة داخل البيت، هي قصة واقعية حقيقية، فأخذتني إلى غرفة، فدخلت إلى هذه الغرفة فانبهرت بها، أساف من النوع الفخم، فقلت لها، قالت لها بأن أكيد هاي غرفتك، قالت لا هي غرفة بنتي، قلت في نفسي إذا غرفة بنتي على غرفتها شلون؟ فتقول خذت جولة داخل البيت، فرجعت إلى البيت مهمومة إن الأثاث اللي عندي أقل من الأثاث اللي عندهم، مع أن أثاثها أيضا فخم، ولكن بدأت تقارن بين دنياها ودنيا غيرها، فأحست بالحسرة بسبب هذه الدنيا. أقول الإنسان هل يفكر بهذه الطريقة بالأمور الأخروية؟ إذا رأيت أن إنسان فعل خيرا تحس بالهم إذا ما تستطيع أن تفعل هذا الخير. إنسان الآن يتصدق بألف دينار مثلا، تقول ودي ولا ما تقول؟ ما تقول ودي. إنسان لا يقول ودي أن أتصدق بألف دينار مرة واحدة، ما أقول ألف، أقول مئة، مئة دينار، ألف حساب تحسب لي عندي قرض، عندي أقساط سيارة، وعندي قسيمة، وعندي قسط الأثاث، وعندي وعندي، لا لمئة دينار ما تروح، هل عندي أنا أحوج لها وأولادي أحوج لها. فهكذا الشيطان يبدأ يوسوس الإنسان عندما يريد أن يخرج الصدقة. الدينار لا تؤثر، الدينار تستطيع أن تدفعها بكل سهولة أو لا يؤثر. الشيطان نعم يقول لك لا تدفع الدينار، ولكن تستطيع أن تقاوم، ارفع المبلغ شوية، خلها 10 تحس أكو صعوبة أكثر، ارفع المبلغ إلى 30 أكو صعوبة أكثر، لأن الشيطان بعد يوسوس أكثر، ارفع إلى 100 تحس أن أصلا إيدك ما ممكن أن تخرج من جيبك، صحيح أو لا؟ هذه الصعوبة كلما زاد المبلغ إنسان يشعر بصعوبة، لكن إذا في أمر دنيوي مستعد أن ترمي لك آلاف الدنانير بدون ما تشعر بأي شيء. الآن عندك أثاث 1000 دينار، تذهب إلى المعارف تم تشيك أو أن تطلع لك الكينت أو تطلع لك الكاش موجود في الجيب وتدفع 1000 دينار بكل سهولة ولا تشعر بأي شيء، صحيح ولا لا؟ ما تشعر ولا تتحسر على هذا الأثاث. وليش ما يصير هذه الحسرة عند الإنسان؟ لأن تفكيره فقط تفكير دنيوي. تستطيع أن تشتري سيارة ب3000، تشتري سيارة ب20000، ويرمي هذه ال20000 بكل سهولة ولا يشعر بأي حسرة وألم. وإذا قلت لفقير بالكاد تستطيع أن تجمع شهر وبالكاد تطلع لك 50 دينار، مع أن هذا عمل خير باقي وهذا العمل الدنيوي زائل، ومع ذلك لا نشعر بأي حسرة تجاه هذا العمل الخير الذي نفقده، لأنه صار تفكيرنا تفكير دنيوي. أصل المعاد ممسوح عندنا، ماكو أصل اعتقاد بالمعاد، ما عندنا. لو كان عندنا اعتقاد بالمعاد الإنسان يقدم أعمال الخير على أعمال الدنيا، فلماذا هذا الإصرار على الأمور الدنيوية؟ تغيير الأثاث كل سنة لماذا؟ مع أن الأثاث لا بأس به، ما في شيء. فنحرص على هذه الأمور الدنيوية، لماذا هذا الحرص؟ لأن اعتقاد بالمعاد ما عندي، لو كان عندنا اعتقاد بالمعاد ما نتصرف بهذه التصرفات. فهذا الأصل من أصول الدين ممسوح عندنا، يعني من ناحية نظرية نعتقد بوجود أصل المعاد، ولكن من ناحية عملية ما قاعد نتعامل على أساس أصل المعاد، فأصل المعاد مركون على جنب حينما نأتي إلى البيوت، إلى السيارات، إلى الأثاث، إلى الأولاد، إلى الملابس، إلى 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 آخر هذه الأشياء التي توجد حولنا. مثال بسيط، ساعة الإنسان تجد أنه عنده كم ساعة في البيت؟ ساعة يدوية. والنساء أكثر بعد، والرجال أنا عندهم هذه الحالة، النساء أكثر. كل فنوف لازم جنطة بلون معين وحذاء بلون معين، نفس الطقم يصير وهي تمشي طقم لازم. كم من الأموال تصرف على هذه الأشياء؟ تجد أن الجوات مسطر ما شاء الله، نفنوف للعرس تلبسه مرة واحدة وبعدين ترميه تتخلص منه، عيب وفشل أن يشوفوني في هذا النفنوف مرة ثانية. الرجال أيضا ساعات، أيضا قد يكون عندهم ساعات مختلفة، دشداشة معينة لازم لون الساعة بنفس اللون الدشداشة. وقس على ذلك الأشياء الثانية الموجودة في البيت هي زائدة عن الحاجة، ولكننا نشتري هذه الأشياء ونجعل فيها أموال كثيرة. وإذا تريد الإنسان يتصدق لا تحصل على صدقات، مع أن هذا زائل وذاك باقي. لماذا هذا الإصرار؟ لأن أصل المعاد ممسوح، لا يوجد عندنا من ناحية عملية، لا نتعامل مع الأشياء على أساس عقيدة المعاد، فالعقيدة ظلت عقيدة نظرية لم تنقلب إلى عقيدة عملية. والعقائد هي معقائد نظرية، هي عقائد تعطيك عمل، نعم هي نظرية ولكن تعطيك عملا، فتنقلب العقيدة إلى عقيدة عملية. فإذن هذه العقائد لابد أن ندخلها في قلوبنا حتى قلوبنا تتأثر بها، فإذا تأثرت بها فمن ناحية عملية نتعامل مع الأشياء بالنظرة الأخروية. فعندما تريد أن تشتري شيئا اسأل نفسك هذا يساهم في آخرتي أو لا يساهم، ما تحتاجه فعلا يساهم في آخرتك. الإنسان يحتاج إلى ملبس، إلى مسكن، إلى مأكل، إلى مشرب، ولكن هناك حد معين، هذا الحد المعين أنت تحتاجه، نعم تحتاج إلى وسيلة نقل، تحتاج هذه الأشياء الضرورية الإنسان يحتاجها، هذا المقدار حاجة، أكثر من هذا يصير زائد. الإنسان إذا الآن يذهب إلى بيتي، انظر في بيتك الآن ترى، شوف الأشياء الزائدة عندك وأشياء التي هي فعلا تحتاجها. قد تجد الأشياء التي تحتاجها نسبة الربع من الأشياء الموجودة في البيت. ادخل المطبخ، كم من الصحون، عائلة من 4 أشخاص مثلا تجد عندهم مثلا 50-60 صحن حق شنو؟ لأن أنواع وأشكال لازم أن يشتروا. كل ما المرأة أو الرجل يرى طقما جديدا لابد يشتري، تحفة جديدة لابد أن يشتريها. تحفة شنو قيمتها؟ الآن هاي المناظر والتحف في البيت شنو قيمتها؟ ما لها قيمة. هذه التحف والمناظر تجعلون فيها أموال، هذه الأموال لماذا لا تصرف في أعمال الخير حتى لو كان منظرا بآية قرآنية؟ نعم إذا كنت تنظر إلى الآية القرآنية وتقرأها في كل يوم، تقف أمام اللوحة وتقرأها، نقول نعم. ولكن إذا سألتك بعد 10 سنوات هذه اللوحة شنو الآية اللي فيها، تقول ما أدري. إذن آية قرآنية حق شنو شريتها؟ أبارك البيت فيها، تبارك البيت فيها، أخوي تتبارك هي باللوحة ولا تتبارك عن طريق قراءتك لهذه الآية؟ وهناك آيات متداخلة أصلا ما تعرف رأسها من كرياسها، ما تعرف بداية الآية من نهاية الآية، وما تستطيع أن تقرأ الآيات في هذه اللوحات. هذه اللوحات ليش تشتريها؟ أو لوحات أخرى أو تحف أخرى نجعلها في البيوت من أجل ماذا؟ هذه احسبها، اذهب الليلة احسبها في البيت، شوف كم من مئات الدنانير أنت صرفتها على لوحات وتحف وغيرها من الأشياء التي لا تحتاجها. الآن جعلت هذه الأشياء، أقول لك بنفس المقدار طلع صدقات. الآن شهر رمضان قادم، بنفس المقدار هل تستطيع أن تخرج بنفس المقدار الذي صرفته على هذه التحف واللوحات بنفس المقدار تطلع صدقات لشهر رمضان؟ تجد صعوبة في ذلك، لأن أحيانا اللوحات مئات الدنانير، تقول تعال ادفع 100 دينار صدقات، صعب على الإنسان. هناك بعض الناس يهون، دقيقة واحدة وانتهي، بعض الناس هوايتهم جمع السجاد، واقعية موجودة الآن، موجودين أناس هكذا هدفهم يجمعون السجاد الغالي، كل ما يشوف له سجاد له 1000 دنانير يدفع. وهناك في بيته في السرداب جاعل هذه السجاد أو على طرف، في كل يوم هذا الخادم يخرج هذه السجاديد ينظفها، ها هذا صاحب السجاد صاحب البيت ينظر إلى هذه الأنواع من السجاد الفاخر، بعدين يرجعونها يصفطونها. هاي هواية. وأيضا انظر إلى هواياتك، إلى الأشياء التي تفعلها. ننقد هذا الشخص لأنه دافع آلاف الدنانير، ولكن قد تكون أنت تدفع عشرات الدنانير لأن ما عندك ملايين مثل هذا الشخص. لو كان عندك ملايين مثل هذا الشخص الآن تضحك عليه، ولكن قد تفعل نفس الشيء لأن المنطلق والمبدأ واحد. أصرف المال على ما أشتهي. أنت ما عندك أموال تصرف عشرات، ذاك عنده أموال يصرف آلاف، فإذا المقياس واحد بينهما. فهذا الإنسان الذي الآن ما عنده يصرف بمقدار ما عنده، ولكن لو كان عنده أكثر يصرف أكثر. الإنسان يلتفت إلى نفسه، هذه الأموال مسؤولية على الإنسان، إنسان محاسب عليها. فإذا الإنسان استطاع أن يخلي قلبه من التعلق الدنيوي يكون مؤهلا لأن يتلقى الفيض الإلهي. فعندك أولا تخلية، بعدين عندك تحلية. مثل الآن عندك خزان ماء، إذا تريد أن تجعل فيه مادة أخرى لابد أن تفضيه أولا من الماء بعدين تجعل المادة الثانية. هكذا قلب الإنسان إذا ما تخليه من التعلق الدنيوي، مو معناته ما تأكل، لا، تأكل حسب الحاجة، تلبس حسب الحاجة، تشتري سيارة حسب الحاجة، تسكن في بيت حسب الحاجة. إذا فقط تعاملت مع الأشياء تعامل الحاجات فقط، بحيث أيضا حتى هذه الحاجات لا يوجد عندك تعلق دنيوي فيها، حتى هذه الحاجات، فذاك الوقت تكون مؤهلا لأن تتلقى الفيض الإلهي فترى مقعدك في الجنة. وهذا ترى مو كلام خيالي نظري، كلام واقعي. فإذا مهمة الإنسان في علم الأخلاق أن هذا القلب يتخلى من الأشياء الدنيوية. فإذا فعل كذلك تأكدوا أنه ستكون حياته نور في نور، فيكون مدخله إلى في نور، أو مدخله نور كما في تلك في ذلك الدعاء أو الرواية، مدخله نور ومخرجه نور وهو إلى نور. هذا الإنسان المؤمن. وفائدة درس الأخلاق هذا أن الإنسان يحاول أن يخلي قلبه من الأشياء الدنيوية حتى يتلقى هذا العلم الإلهي والفيض الإلهي ويحصل على التأييد بالروح، بروح منه. ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته.